صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: إيران وتطلعات الرئاسة القادمة. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عند التوقعات لأن تكون أولويات الرئيس القادم في إيران، وماذا في ميزان التوجهات في الداخل والخارج. هي أبرز الخصوصيات التي يجب أن تتوفر في الرئيس القادم. وبطبيعة الحال الرئيس الشهيد رئيسي فتح آفاقا كبيرة واسعة في العلاقات مع دول الجوار، ومن المعلوم أن هذه السياسة ستتواصل في الرئيس القادم. كيف ستتقبل أمريكا هذه السياسة؟ بانتظار تواصلكم ومشاركاتكم معنا في هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران وعلى أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 0-28-91 مفتاح البلد والعاصمة. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، رقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما ونستقبل مشاركاتكم ومساهماتكم عبر تطبيق الواتساب برسائل نصية وصوتية وعلى رقمنا التالي: 0-98-93-88-74-50. موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام @arabicradio_ir. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. لا شك أن الاختلاف في نهج الرؤساء في إيران هو في تقدير طبيعة خدمة الشعب وأولوياتها، فكل رئيس يعتقد بأن هذه الخدمة يجب أن تبدأ من هذه الأولويات، ولهذا يختلف توجه كل رئيس، حيث هناك من يعتقد أن هذه الأولوية هي في حل مشكلات البرنامج النووي، وهناك من يعتقد أن الأولوية هي توفير مصالح الناس وخدمتهم. إن للشهيد الرئيس إبراهيم رئيسي كان يؤمن حقيقة بخدمة الناس وتوفير الاحتياجات قدر المستطاع، ولهذا السبب حصل تحول في هذا المجال بسنوات قليلة، حيث الشهيد رفع من مرتبة رئاسة الجمهورية عشرات الدرجات. هذه الحقيقة يمكن مشاهدتها بنظرة، وإن كانت طويلة، لمندرجات خدماته 3 سنوات في منصب رئاسة الجمهورية. وإن أخذنا بنظر الاعتبار النجاحات التي يقل مثيلها وفي حالات لا مثيل لها التي وفق حقيقة لها الشهيد رئيسي، فبالإمكان أن نتوصل إلى المرشحين لرئاسة الجمهورية، حيث لا بد أن يطرحوا أنفسهم كسائرين على طريقه، خصوصا وإن الوقت يمضي سريعا ليوم الانتخابات الرئاسية. وفي الوقت الذي يعني يعتبر المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، وعلى العكس من سائر الانتخابات ومنها انتخابات مجلس الشورى الإسلامي، ليسوا بالشخصيات غير المعروفة، بل هم كانوا قد تسلموا قبل ذلك مسؤوليات مهمة. لذا فإن لكل منهم سجل مشهود، وأن ماضيهم التنفيذي يمكن تقييمه والتوصل إلى الحكم عليه، وهذا ما يعتبر نقطة قوة حقيقة في مستقبل البلاد. بالنظر طبعا إلى الاختلافات في نهج الرؤساء في إيران، وهو في تقدير طبيعة لخدمة الشعب وأولوياتها، كان يفترض أن يستمر هذا الأمر حتى نهاية هذه الولاية وحتى ولاية ثانية كما كان متوقع، الأمر الذي يعني أن لإيران ثوابت في السياسة الخارجية، وهي علاقات حسن الجوار من جهة ورفض التدخل الخارجي، كما كان الرؤساء السابقين طبعا يلتزمون بهذه الاستراتيجية. لذا فإن يعني هذه الاستراتيجية ستستمر ويجب أن تستمر، وإيران دولة لديها مثل هكذا استراتيجية.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طيبة لحضراتكم أحبتنا الأفاضل عبر أثير إذاعة طهران، ولقاءنا حدث وحوار إيران وتطلعات الرئاسة القادمة. سوف نشهد في الجمهورية الإسلامية في إيران من يوم غد إن شاء الله سيبدأ التسجيل على يعني باب الترشيح لرئاسة الجمهورية طبعا، وبدلا عن حقيقة الشهيد السيد إبراهيم رئيسي، سنشهد هذه الدورة للانتخابات التي ستقام في إيران. ولكن الحديث الذي يعني تطرق عنه الكثير من الخبراء ومن القياديين في البلد هو أن ما حصل حقيقة خلال فترة رئاسة السيد رئيسي أصبحت معيارا حقيقة ل عمل أي شخص يعني يريد أن يتسلم هذا المنصب ويريد أن يكون رئيسا للجمهورية في إيران الإسلامية، نظرا لما قدمه حقيقة الشهيد إبراهيم رئيسي من جهد متواصل على مدى 24 ساعة، والمتابعة التي كان يعني يتميز بها الشهيد السعيد حقيقة لكافة الملفات ولكافة المواضيع، هذا إلى جانب حقيقة ما تعاني منه إيران دائما حقيقة في سياسة الحظر والعقوبات التي تكون جائرة وظالمة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. وبطبيعة الحال يعني من يريد أن يعني يكون رئيسا للبلد فعليه أن يواجه هذه الصعوبات الموجودة ويتحرك حقيقة. السيد رئيسي تميز بهذه المسألة الذي حول حقيقة هذه التهديدات التي كانت من قبل الأعداء، حولها إلى فرص للبلد. الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اعتراف حقيقة على يعني لسان العدو قبل الصديق، أن إيران استطاعت أن تحول حقيقة هذه التهديدات إلى فرص، واستطاعت أن تنهض بتقدمها. لكن ستبقى حقيقة التوقعات فيما يخص بالرئيس الجديد في العلاقات مع العالم، في أدائه وفي نشاطه ومتابعة الملفات، هو الأمر الذي سنتحدث عنه في هذا البرنامج. تحية لكم من جديد أحبتنا، وننتقل إلى الاتصالات مباشرة من العاصمة طهران. معنا سيد غالب. تحية طيبة لك سيد غالب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة أن أداء فخامة رئيس الجمهورية الشهيد السيد إبراهيم رئيسي وسعة نشاطه في شتى المجالات في داخل البلاد وعلى المستوى الإقليمي والدولي وصدقه وإخلاصه في أداء مسؤوليته أضفى على رئاسة الجمهورية رداء متميزا وجعل مكانة رئيس الجمهورية تختلف عما كانت عليه سابقا. ولذلك يتأمل أبناء الشعب الإيراني من رئيسه الجديد أن يكون أكثر أهلية لتحمل المسؤولية ويكون جديرا بأداء خدماته للشعب وللبلاد ولا يقتصر على أدائه الكلاسيكي. من هنا على الرئيس الإيراني المقبل أن يعلم أن مسؤوليته كبيرة تجاه أبناء الشعب خاصة وتجاه قضايا المنطقة والعالم والتطلعات تجاهه واسعة النطاق. شكرا لكم على أداء هذه على إتاحة هذه الفرصة.
حياك الله سيد غالب، بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذه المداخلة والمشاركة التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي الكريم. حقيقة نعم، كلام صحيح ودقيق، وكل الذين الآن ينوون الترشيح حقيقة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة يعني تكون هذه المسألة في حسبانهم، أن أدائهم يجب أن يكون متميز. الأداء الآن مختلف وتغير حقيقة منذ أن يعني رأينا خدمة الشهيد إبراهيم رئيسي ومرافقيه طبعا حتى في الوزارة الخارجية الإيرانية السيد أمير عبد الله يان، على مستوى حقيقة العلاقات مع العالم العربي، العلاقات في مع العالم في المعادلات الدولية، وكذلك يعني محور المقاومة الدبلوماسية التي كان يتمتع بها هذا الشهيد، هي كلها حقيقة مطروحة الآن، ويجب أن تتوفر هذه الخصوصيات في الرئيس نظرا لفتح هذه الآفاق التي نراها ورأيناها في رئيس الجمهورية. نحن سنتحدث إن شاء الله عن هذا الأمر، ويسرنا أن تشاركوا طبعا معنا في هذا البرنامج وعبر هذا الكلام. كما قلت لكم حقيقة مستمعين الأكارم، يوم غد إن شاء الله سيتم فتح التسجيل للترشيح لحقيقة منصب رئاسة الجمهورية للمشاركين في الانتخابات القادمة. بعد ذلك يمعن النظر في أهلية هؤلاء على يد مجلس صيانة الدستور والميزات التي يجب أن تتوفر لدى هؤلاء الأفراد لمشاركتهم في الانتخابات. وبعد ما يقارب أسبوعين يعني من التسجيل سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين المؤهلين حقيقة للدخول في المعترك الانتخابي، وبعد ذلك 10 أيام أو أسبوعين ستبقى فرصة لهم للدعايات الانتخابية للتعريف عن أنفسهم، وبعد ذلك يتم حقيقة الانتخابات الرئاسية في إيران، وسنرى إن شاء الله هذه العملية تجري بسلام وأمن إن شاء الله في هذا البلد. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج وهذا اللقاء، حدث وحوار إيران وتطلعات الرئاسة القادمة. محور حديثنا في هذا البرنامج ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. تحية طيبة لكم دكتور عماد، السلام عليكم.
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء،
حياكم الله. دكتور، يعني إثر التحولات التي تشهدها المنطقة، كيف تتوقعون أن تكون أولويات الرئيس القادم في إيران؟ ماذا في ميزان التوجهات، يعني الداخل أم الخارج؟
في الواقع بالتأكيد يعني أي رئيس جمهورية يتم انتخابه سوف يهتم بالموضوعين، يعني ليس موضوع واحد، ولكن طبعا يعني نستطيع أن نقول أن أهم شيء اليوم بالنسبة للناخب الإيراني هو الوضع الاقتصادي للبلاد، حل المشاكل الاقتصادية للناس. أتصور سوف يكون ضمن الأولوية الأولى بالنسبة لأي رئيس جمهورية يأتي. وطبعا أتصور أنه حتى في المنافسات الانتخابية فأن هذا الموضوع يعني موضوع حل المشاكل الاقتصادية للناس سوف تكون أولوية الموضوع الذي ممكن أن يقرر على أساسه الناس لمن سوف يصوتون. أما بالنسبة للعلاقات الخارجية لإيران عمليا نعلم أن العلاقات الخارجية يتم تحديدها من قبل مراجع عليا في البلاد، وخلال السنوات الأخيرة رأينا أن السياسات يعني سياسات الرئيسي ويعني الشهيد رئيسي والشهيد أمير عبد اللهيان عملوا بجد لتوطيد العلاقات الإيرانية مع دول الجوار ودول الشرق، وعمليا عملوا في اتجاه فتح المجال للتعاون الاقتصادي والسياسي بين إيران والدول التي لا تهتم بالعقوبات الأمريكية إذا ما أردنا أن نقول. عمليا هنا نرى أن هذه السياسة كانت ناجحة جدا. عمليا استطاعوا أن يفتحوا المجال لتصدير النفط الإيراني والبضائع التي يتم إنتاجها في إيران إلى العديد من الدول. دول المنطقة اليوم تشتري البضائع الإيرانية، النفط الإيراني يباع في الأسواق يعني أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات، يعني منذ عام أكثر من 10 سنوات، أستطيع أن أقول لك منذ بعد عام 2010 لحد الآن نحن لم يكن لدينا هذه النسبة من صادرات النفط والمشتقات النفطية. وعمليا كل ذلك بسبب السياسة التي اتخذتها حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي الشهيد. وعمليا أتصور أي رئيس جمهورية سوف يأتي سوف يستفيد من هذه التجربة للاستمرار في سياسة توسيع علاقات إيران مع الدول التي لا تهتم للعقوبات الأمريكية.
نعم بالطبع دكتور، يعني الشهيد رئيسي يعني لم يكن أو لم تكن لديه تجربة كبيرة حقيقة في المجال السياسي والدولي في العلاقات مع الدول الأجنبية والحقيقة المحاور المختلفة، العالم العربي، المعادلات الدولية، لكن الذي ميزه حضور هذا الكادر يعني الذي يكون معه، خاصة أتحدث عن السلك الدبلوماسي للشهيد أمير عبد اللهيان، حسين أمير عبد اللهيان الذي رافق الرئيس حقيقة وكان مساندا وداعما كبيرا للشهيد. الآن إذا أردنا أن نتحدث يعني عن الخصوصيات للرئيس القادم التي يجب أن تتوفر لديه، كيف يمكننا وضع هذه الخصوصية؟ مزيج من العلاقات يعني الجهد والمثابرة في الداخل والعلاقات الخارجية، هل توجد شخصيات يعني لربما على هذا المستوى من الأسماء المطروحة التي ممكن أن تتقدم للترشيح؟
يعني في الواقع الشهيد الرئيسي على الرغم من أنه لم يكن لديه تجربة في العلاقات الخارجية ولكن كان منفتحا على المشاريع والمقترحات لتوسيع علاقات إيران مع الدول الخارجية. أنا لأنني شاركت في بعض الاجتماعات لتدوين سياسة السياسة الخارجية للشهيد الرئيسي في حملتها الانتخابية وبعدها، عمليا كنت أرى أن الشهيد الرئيسي كان منفتحا على كل الآراء الجديدة التي تفتح المجال لإيران لفتح العلاقات مع دول الجوار ودول العالم يعني، وهو كان يعمل بجهد لفتح هذه العلاقات. إضافة إلى ذلك كان لديه نوع من الكاريزما الخاصة به التي من خلالها كل ما كان يجتمع مع زعماء الدول الأخرى يعني كان يجذبهم، وهذا مهم جدا يعني عمليا لربما بعض الزعماء كان لديهم حتى موقف من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن بعد لقائهم مع الشهيد الرئيس كان يتغير موقفهم، وهذا كان ملاحظا يعني في العديد من لقاءاته بسبب نوع تصرف الشهيد الرئيسي. عمليا أتصور أن الرئيس القادم إذا ما أراد أن ينجح بالتأكيد يجب أن يستمر في هذا المسار.
نعم.
وعمليا أتصور أن أي رئيس سوف يأتي سوف يحسب كل السياسات الخارجية السابقة لكل الحكومات في إيران ويعني يدرسها ويرى أي منها كانت أكثر نجاحا ويستمر في هذه السياسة.
نعم.
أستطيع أن أقول لك أن قرارات السياسة العليا توضع في إيران في المراجع العليا للقرار مثل المجلس الأعلى للأمن القومي واللجان الموجودة في البلاد، ولكن تنفيذها يعود إلى وزارة الخارجية وإلى الكادر الدبلوماسي. طبعا هناك بعض الكادر الدبلوماسي الذي لديه توجهات أو اقتناعات لتنفيذ هذه السياسات بشكل، وهناك كادر لديه قناعات بتنفيذها بشكل آخر
بشكل مختلف.
في النهاية الهدف واحد.
نعم.
ولكن نحن رأينا أن الطريقة الذي سلكها الشهيد أمير عبد اللهيان في الجهاز الدبلوماسي كانت الأنجح.
نعم.
إذا ما أردنا أن نقول نسبيا.
أما
بالنسبة للسياسات الداخلية اليوم يعني لا يخفى على أحد أن موضوع الاقتصاد هو أهم شيء بالنسبة للشعب الإيراني إلى جانب بعض المواضيع الاجتماعية وغيرها، ولكن ما يهم الناس عموما في كل العالم ليس فقط في إيران يعني ما يهم العالم هو جيبهم ومصاريفهم وحياتهم الاقتصادية وكيف يؤمنون حياتهم. وأتصور أن أي حكومة سوف تأتي سوف يكون أهمها الأول في السياسة الداخلية حل المشاكل الاقتصادية للشعب، يعني هذه يجب أن تكون أولوية لأي رئيس مقبل في البلاد.
يعني التفاتة طيبة وجميلة لك دكتور، يعني في الحديث يعني عن شخصية الشهيد رئيسي كيف هو جمع حقيقة هذه الميزات لربما ممكن البعض يسميها الأضداد، يعني كاريزما وشخصية قوية إلى جانب انفتاح وقابل ويقبل يعني مع قبول النقد من الآخرين لعمل حكومته حتى يطور يعني هذا العمل. واضح أنه فتح آفاق كبيرة واسعة في مجالات عدة خاصة في العلاقات مع دول الجوار. من المعلوم أن هذه السياسة ستتواصل في الرئيس القادم، لكن كيف ستتقبل أمريكا هذه السياسة دكتور؟
مش مهم كيف سوف تتقبل أمريكا هذه السياسة، يعني عمليا تجربتنا أنا عملت مع العديد من الحكومات في إيران بشكل استشارة لهم، يعني ونحن لدينا تجارب كثيرة في التعامل مع الولايات المتحدة. التجربة أثبتت لنا في إيران يعني في كل الحكومات السابقة أثبتت أن الولايات المتحدة هناك ساسة أمريكيون يكنون العداء للشعب الإيراني بشكل عام، يعني الموضوع حتى غير مرتبط بالنظام الحاكم في إيران، الموضوع هو عداء للشعب الإيراني بشكل عام. يعني حتى نرى العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران عندما قام مصدق تأميم البترول الإيراني، يعني حينها لم تكن إيران على خلاف مع الولايات المتحدة، كان الموضوع خلاف بين إيران وبريطانيا، ولكن رأينا أن الساسة الأمريكيون فرضوا عقوبات على إيران وهذا العداء هو في دمهم، وعمليا طالما هذا العداء موجود فلن تنجح هناك أي سياسة تحاورية مع الولايات المتحدة، فقط سياسات فرض الأمر الواقع هي التي تنجح في التعامل مع الولايات المتحدة. وهنا لا أقول سياسات الأمر الواقع المقصود أننا يجب أن نقاتل الولايات المتحدة أو ندخل في حرب مع الولايات المتحدة، الواقع هو أن الولايات المتحدة عندما ترى أن إيران تنجح في سياساتها المختلفة مثلا في التجارة، عندما ترى أن العقوبات الأمريكية لا تعود تجدي نفعا هي يعني تحاول الدخول مع إيران في الدبلوماسية وحل الخلافات دبلوماسيا.
نعم.
ولكن عندما يعني تحس الولايات المتحدة ويحس أساس الأمريكيون أن إيران ممكن أن تركع أمامهم بسبب العقوبات
فيكثرون
يحاولون فرض إرادتهم ولا يحاولون الدخول عبر الدبلوماسية والتعاون.
نعم.
اليوم نحن حتى أستطيع أن أقول لك خلال السنوات الأخيرة بعد أن يعني السلام على الرئيس الشهيد رئيسي والشهيد أمير عبد الله يان زمام إدارة الأمور الخارجية، نرى أنه بعد كل نجاح في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت الولايات المتحدة تقوم بالتقدم خطوة أخرى في جهة الدبلوماسية مع إيران. ولربما أفضل مثال على هذا الموضوع هو عدد الرسائل التي قامت الولايات المتحدة بإرسالها لإيران خلال السنتين أو الثلاثة سنوات الماضية، وهي لا تقارن بكل الرسائل التي أرسلت خلال 100 سنة الماضية. يعني
صحيح. نعم. وطبعا الباري هو الذي يقول في محكم كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دكتور، يعني الذي يفرضه حقيقة في المستقبل ارتباط إيران مع محور المقاومة على الرئيس القادم، كيف سترى هذا الأمر أيضا؟
ارتباط إيران مع جبهة المقاومة هو ارتباط استراتيجي، وهذا لم يتغير مع تغيير الرؤساء في إيران.
يعني حتى مع العالم العربي كذلك؟
نحن لدينا استراتيجية ولدينا تكتيكات، إذا ما أردنا أن نقول في الدبلوماسية. العلاقة مع محور المقاومة هي استراتيجية، هي يعني مبنية على أساس الإيديولوجية، وليس هناك شيء يعتبر يعني لا يتم اعتبار أنه هناك علاقة موجودة أو لا أو ممكن تتغير أو لا. هذه علاقة وحدة بين إيران وجبهة المقاومة ولن تتغير. كأنك مثلا تقول لي أنه مثلا هل ممكن إيران أن تفكر في تغيير استراتيجيتها بالنسبة للسياسة لمثلا لقومية في الداخل الإيراني أو للتعاون مع مثلا المسلمين أو لا؟ لا، إيران لن تغير هذه السياسة. إيران لن تغير سياستها في دعم الشعب الفلسطيني وحقه، ولن تغير سياستها في دعم أي مقاومة تجاه الكيان الصهيوني، هذا لن يتغير. العلاقات مع أي دولة هي يجب أن تبنى على هذا الأساس. يعني لا تقبل إيران مثلا حتى أن يكون مثلا تأتي دولة عربية تقول أنا سوف أبني علاقاتي معك إذا ما قطعت مثلا علاقاتك مع أحد مجموعات جبهة المقاومة. هذا مرفوض، يعني لا تقبل به إيران بأي شكل من الأشكال، كما أنها لم تقبل سابقا طلبات الولايات المتحدة في المفاوضة على حتى مستوى هذه العلاقة. يعني الولايات المتحدة لم تطلب من إيران قطع علاقاتها مع جبهة المقاومة، بل طلبت المفاوضة على نسبة علاقاتها مع جبهة المقاومة ومع هذا المحور، وإيران رفضت حتى البحث حتى البت في هذا الموضوع. هذا الموضوع يعني محسوم بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وبالطبع يعني كيف تعتقد أن تكون مكانة إيران في المعادلات الدولية دكتور؟
عمليا أستطيع أن أقول لك الدول أولا في العالم الجديد في هذا العالم الحديث، الدول وقعها في المجتمع الدولي على أساس قدراتها العسكرية والاقتصادية والسياسية. عمليا القدرات السياسية مبنية على بناء العلاقات مع الدول المختلفة، واليوم نرى أن إيران دخلت من الباب الواسع إذا ما أردنا أن نقول في معادلة التوازن العالمي الجديد، وباتت إيران هي اللاعب الإقليمي الأول في العالم.
نعم.
والعالم يعلم أنه في منطقة قرب آسيا لا يمكن اتخاذ قرار دون موافقة إيران، ولهذا فإن موقع إيران في هذا المجال هو محسوم. أما بالنسبة لموقع إيران العالمي اليوم نرى أن الولايات المتحدة أعلن عندما تتكلم عن منافسيها في العالم أو ما يسمونه بأعداء الولايات المتحدة تسمي إيران الصين وروسيا، يعني تضع إيران إلى جانب الصين وروسيا، يعني لا تتكلم عن دولة أخرى في العالم. وهذا يعني أن مستوى إيران اليوم هو على هذا المستوى، يعني على مستوى الدول الكبرى في العالم، ويتم الحسبان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس أنها ضمن الدول الكبرى في العالم. وإلا لما كانت، لماذا لا تقول الولايات المتحدة مثلا يعني لا يسمون مثلا دولة أخرى؟ لا أريد مثلا أن يعني أقلل من شأن أي دولة، أو صح، ولكن صح، لماذا لا تقوم مثلا بتسمية فنزويلا أو كوريا الشمالية أو كوبا أو أي دولة في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا أو غيرها؟ هي تقوم بتسمية هذه الدول الثلاث وتعتبر هذه الدول ندا لها ومنافسا لها. وهذا يعني أن مستوى إيران في المجتمع الدولي على هذا المستوى،
على هذا المستوى.
وأتصور أن اليوم، وحتى أنهم اليوم يتكلمون عن تخوفهم من أن تقوم إيران بقلب المعادلة في الحرب الأوكرانية الروسية، يعني هذا يعني لربما منذ بضع سنوات لو قلنا أن إيران لديها إمكانات ممكن أن تقلب معادلة الحرب بين روسيا والناتو، لم يكن أحد ليصدقنا أن هذه الإمكانات موجودة. ولكن التخوف الغربي من أن تقوم إيران بتسليم روسيا صواريخ ومسيرات، يعني هذا يعني أولا أن مستوى الصواريخ والمسيرات التسليح الإيراني وصل إلى مستوى يمكن أن يدعم دولة كبرى، دولة عظمى إذا ما أردنا أن نقول في المجال العسكري في العالم أولا. ثانيا هذا المستوى وصل إلى مرحلة ممكن أن يقلب معادلة الحرب بين الناتو، الناتو حلف شمال الأطلسي بكل عظمته اليوم يخاف من أن تقوم إيران بقلب معادلة القوة، يعني هم يعتبرون أن هناك موازنة موجودة بينهم وبين روسيا، والدولة الوحيدة التي ممكن أن تقلب هذه المعادلة هي إيران. وهذا يعطي إيران قدرة في التفاوضات الدبلوماسية في العالم. وأتصور أن الموقع الإيراني في المعادلات الدولية استطاعت تبينه بهذا الشكل.
أحسنتم، جزيل شكري والامتنان لكم دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، توقفتم معنا في هذا البرنامج، تحية طيبة لكم دكتور.
أهلا
وسهلا بكم.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار،
أقولها مستمعينا ومستمعاتنا وحياكم الله في هذا البرنامج. أتوقف مع تطبيق الواتساب والمساهمات الواردة والواصلة إلينا وهي ما شاء الله كثيرة. أول المشاركين معنا صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع.
تحية لكم جميعا. بالتأكيد الرئيس القادم للدولة الإيرانية سيكون على نهج المبادئ التي أسسها السيد الإمام الخميني قدس سره، أي تنمية الاقتصاد والاهتمام بالشعب زائد تقوية العلاقات الدبلوماسية. أما على الصعيد العلاقات الخارجية أي هي معاداة البنتاغون والصهيلة وأيضا مساعدة رجال المقاومة في فلسطين ولبنان. وأشكر لك أستاذ مصطفى،
حياك الله وتحية طيبة لك يا صبحي، مشكور على المشاركة معنا في هذا البرنامج. زينب الحميقاني من اليمن تكتب وتقول: الملفت في إيران أنه كلما جاء رئيس حمل مسؤولية ذلك البلد بإخلاص واقتدار المثالية في إدارة البلد سياسيا، وهو أمر قل إن وفقت به الكثير من الدول. إننا على يقين بأن الحكومة القادمة ستكون ناجحة بإذن الله. زينب شكرا جزيلا لك يا الأخت الفاضلة على هذه المشاركة والتحية الطيبة لك. دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة له هذه المشاركة الصوتية، استمع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، لكم من أفضل السلام والتحيات. أما بعد أعزائي، موضوع الانتخابات الإيرانية الرئاسية القادمة إن شاء الله نتمنى أن يأتي المرشح الذي يسير على خطى السيد إبراهيم رئيسي، لأن الذي سار عليه السيد إبراهيم رئيسي هو رحمه الله هو نفسه الذي سار عليه السيد علي الخامنائي حفظه الله، ونفس الخطوات التي سار عليها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. نريد مرشحا يكون صوته صادحا محكيا وقويا وثوريا وإسلاميا وصاحب سطوة وصاحب قوة على الساحة الدولية والساحة الوطنية، كما كان عليه السيد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبد الله يار رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، ومثلما كان في السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، ومثل حضور السيد علي الخامنئي حفظه الله. حقيقة نتمنى أن تكون هذه الانتخابات إن شاء الله بإذنه تعالى الطريق السهل والمنبسط والواضح لمجيء رئيس قوي ومسند إن شاء الله، وثوري وصاحب أفكار وتطلعات عظيمة مكملة لمبادئ الإمام الخميني. نعلم كل العلم أن إيران الجمهورية الإسلامية لها استراتيجية واحدة لن تتغير مهما تغير الرؤساء، وهذه الاستراتيجية تبقى ثابتة ولن تتزحزح، ألا وهي الدفاع عن فلسطين، زوال إسرائيل من الوجود، وتطبيق الإسلام على أربوع هذه المعمورة، والالتزام بمبادئ الحكم الشيعي الاثنى عشري. فهذه أمور لن تتغير إن شاء الله بتغير الرؤساء. قد تكون هناك أفكار نوعا ما مختلفة من ناحية التطبيق أو الشكل، ولكن المحور والباطن هو نفسه، ولكن كلنا أمل أن يأتي هناك شخص يذكرنا بالسيد إبراهيم رئيسي رحمه الله، لكي نرى أن فراغه الذي خلفه على الساحة الدولية قد تم ملؤه برجال من أمثاله. وشكرا جزيلا لكم ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
حياكم الله سيد ياسر، شكرا على هذه المشاركة. وإلى مساهمة أخرى من اليمن، أبو محمد مهدي، طبعا مع تحياتي لك يا أبا محمد مهدي، ولما يفعله الشعب اليمني حقيقة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس واليمن التي تكون مع فلسطين. استمع إلى مشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يتطلع الشعب الإيراني إلى انتخاب رئيس للجمهورية الإيرانية خلفا للرئيس الشهيد السيد إبراهيم رئيسي يرحمه الله. وسوف تثبت إيران الإسلامية من جديد أنها دولة مؤسسات، وأن الانتخابات سوف تجرى في موعدها المحدد، ويتم اختيار رئيس جديد للجمهورية الإسلامية. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، مشكور على تواصلك معنا. ومباشرة أنتقل إلى العراق، أبو محمد باقر أيضا معنا عبر الهاتف. سلام عليكم ورحمة الله أخي.
سلام عليكم، تحياتنا لكم.
أهلا ومرحبا، تفضلوا مولانا.
الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها بقيادة الإمام الخميني الكبير وإلى يومنا هذا سياستها ثابتة لا تتغير، وخصوصا القضية الفلسطينية. يعني العالم كله يراهن، كل حدث يحدث في الجمهورية الإسلامية يراهن على نهاية الجمهورية الإسلامية، ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. رئيس يأتي إلى الجمهورية الإسلامية يقود الجمهورية الإسلامية لديه ثوابت، وهذه الثوابت الهدف الأول هي القضية الفلسطينية واقعا. والسياسة سياسة واضحة، سياسة الجمهورية الإسلامية دعم المحرومين والمستضعفين في العالم، إحقاق الحق في العالم. والرئيس القادم إن شاء الله نسأل من الله أن يقتدي بنهج الإمام الخميني ويقتدي بسياسة اتخذها السيد رئيسي رحمة الله عليه.
سنتم.
وشكرا.
بارك الله بك أبو محمد باقر، تحياتي لك ولهذه المشاركة الطيبة، شكرا جزيلا. محمد أحمد سلمان من البحرين الذي يكتب تحية طيبة للكادر الإذاعي في إذاعة طهران، تحية للإخوة في الإذاعة الشريفة العزيزة المناضلة. السلام عليكم ورحمة الله، السلام على السيد الخامنئي السيد الخميني قدس سره، السلام على جميع العلماء ورجال الدين. وتحياتي وسلامي وأشواقي لإمامنا الرضا عليه أضاف التحية والثناء. حياك الله أخ محمد، مشكور أخي على تواصلك مع إذاعة طهران، والمساهمة التالية أيضا من العراق الأخ علي بشار بعثها إلينا، أستمع إليه في هذه اللحظات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم، حياكم الله جميعا، شكرا لجميع المقدمين في الإذاعة، إذاعة طهران العربية، وعلى الخصوص المقدمين لبرنامج حدث وحوار. إن شاء الله يأتي الرئيس الذي يكمل مسيرة الرئيس الراحل المرحوم السيد إبراهيم رئيسي رضوان الله تعالى عليه، ونسأل من الله أن يعم الخير في هذه الجمهورية الإسلامية، وحفظ الله قائد الجمهورية الإسلامية السيد آية الله العظمى المرشد علي الخامنائي أدامه الله، وأسأل من الله أن يديم توفيقاته عليه. أخوكم علي بشار من العراق.
تحية طيبة أبو حسين، مشكور على المشاركة معنا في هذا البرنامج، وحقيقة كل الأحبة الذين يتواصلون معنا في المجمل المستمعين الأكارم. قد تخسر إيران شخصية مهمة مثل الرئيس إبراهيم رئيسي رحمه الله، لكنها لن تغير استراتيجيتها، أن أي رئيس مقبل سيلتزم بهذه الاستراتيجية، بل وحتى قد يعني يجد أن الظروف أفضل للاستمرارية بهذه الاستراتيجية بعدما تحقق من إنجازات ونزع فتائل الخلافات بين دول المنطقة. وفي كل الأحوال أن إيران الإسلامية وبعد استشهاد الرئيس المحبوب حقيقة من قبل الشعب ورفاقه ستستمر في هذه الاستراتيجية انسجاما مع رؤيتها ومع أهدافها ومع رغباتها في الاستقرار بالمنطقة وحفظ الأمن وكف يد القوى الأجنبية عن التدخل في هذه المنطقة. تحياتي لكم أحبتي، وها نحن نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران، مشكورين على حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.